الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال: رواه الشافعي والدارقطني، وقال: هذا إسناد حسن متصل. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يعرض لنا أحكام الرهن، ويبين أن الرهن من الأمور المشروعة ومن الأمور التي يجوز للناس أن يتعاملوا بها حضرا وسفرا، ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير كان قد اشتراها لأهله. وهذا الحديث دلنا على أن الرهن يجوز في الحضر، كما أن القرآن الكريم أشار إلى مشروعيته في السفر، حيث قال: وإن لم تجدوا كاتبا، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي أؤتمن أمانته وليتق الله ربه. وإن كان بعض علماء التابعين ذهبوا إلى حصر الرهن في السفر، لكن الرأي الراجح أن ذلك مشروع في السفر وفي الحضر. وقد تبنى هذا الرأي الحنفية، حيث قصروه على الحضر على السفر دون الحضر، وحملوا هذا الحديث على أو حيث تبنى الظاهرية هم الذين قالوا إن الرهن مقصور على السفر دون الحضر. وذهب الإمام ابن حزم رحمه الله إلى أنه لو اشترط الرهن فلا يجوز له ذلك ولا يصح أن يشترط، لكن لو تبرع المشتري بالرهن فإنه يجوز. وحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم على التبرع، يعني على أنه عليه الصلاة والسلام هو الذي قدم الرهن، لا على أن هذا أمر يعني مطلوب ومشروع وجائز. فحمله على جواز أن يقدم البائع أو المشتري الرهن، ولا يجوز للبائع أن يشترط الرهن. لكن في الحقيقة إن هذا الحمل الذي حمل عليه ابن حزم حديث الباب يحتاج إلى دليل، ويحتاج إلى بينة تبين أن هذا الفعل جاء على سبيل التبرع لا على أنه مشروط. وكنا قد عرضنا في الدرس الذي يعني في آخر درس في كتابي نيل الأوطار إلى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من أن الرهن غنمه بغرمه، يعني من يدفع نفقته ويتولى مؤونته فله غنيمته، فإن كان مما يركب له أن يركبه، وإن كان مما يحلب له أن يحلبه. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند قوله: وقد قيل إن فاعل الركوب والشرب لم يتعين، فيكون الحديث مجملا، وأجيب بأنه لا إجمال، بل المراد المرتهن بقرينة أن انتفاع الراهن بالعين المرهونة لأجل كونه ملكا، يعني لو لأجل كونه مالكا أي المرتهن، لأنه هو صاحب المال ولذلك له غنمه وعليه غرمه. والمراد هنا الانتفاع في مقابلة النفقة، وذلك يختص بالمرتهن كما وقع التصريح بذلك في الرواية الأخرى. قال: ويؤيده ما وقع عند حماد بن سلمة في جامعه بلفظ: إذا ارتهن شاتا شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. إذا ارتهن شاتا شرب المرتهن من لبنها بقدر علفها، فإن استفضل من اللبن بعد ثمن العلف فهو ربا. ففيه دليل على أنه يجوز للمرتهن الانتفاع بالرهن إذا قام بما يحتاج إليه ولو لم يأذن المالك. وبه قال أحمد وإسحاق والليث والحسن وغيرهم. وقال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور العلماء: لا ينتفع المرتهن من الرهن بشيء، بل الفوائد للراهن والمؤن عليه، يعني المالك هو الذي يدفع النفقة ويستفيد منها، وأما المرتهن فإنما كل المطلوب منه هو حفظ العين. قالوا: والحديث ورد على خلاف القياس من وجهين: أحدهما التجويز لغير المالك أن يركب ويشرب بغير إذنه، يعني وهذا مخالف للقياس، والثاني تضمينه ذلك بالنفقة لا بالقيمة. قال ابن عبد البر: والأصل في التضمين أن يكون بالقيمة، لأن القيمة هي المساوية لما يستفيده، أما النفقة فقد يدفع أكثر ويستفيد أقل، أو يدفع أقل ويستفيد أكثر، ولذلك لم تكن محلا لتقويم الأشياء. هذه الرواية لو قلنا أن المراد بها هنا المرتهن، يعني الذي يكون الرهن عنده محفوظ هو الذي يستفيد، فمعنى هذا على رواية حماد بن سلمة أنه يأخذ بقدر ما بقدر نفقته ويعيد الباقي إلى صاحبها. لكن كما رأينا الجمهور يقولون الأصل أن الصاحب هو الذي يتحمل النفقة، وبذلك هو الذي له المؤونة، وله هو الذي عليه المؤونة وله المنفعة، وهذا هو الذي يتطابق مع قواعد الشرع من حيث قولهم إن الغنم بالغرم، فما دام هو الذي يغرم المؤونة فتكون منفعة الرهن له. وهذا مثل من رهن مثلا عبدا أو جارية، فإن العبد يعمل وكسبه لسيده ونفقته على سيده، وليس للمرتهن شيء سوى أنه يحفظ عين الرهن إلى أن يسدد ما عليه من مال. واضح؟ قال ابن عبد البر: هذا الحديث عند جمهور الفقهاء ترده أصول مجمع عليها وآثار ثابتة لا يختلف في صحتها. قال: ويدل على نسخه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عند البخاري وغيره: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه. ويجاب عن دعوى مخالفة هذا الحديث الصحيح للأصول بأن السنة الصحيحة من جملة الأصول فلا ترد إلا بمعارض أرجح منها بعد تعذر الجمع، وعن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأنه عام وحديث الباب خاص. هذا على تفسير أن الفائدة تكون للمرتهن، يعني لمن يوضع عنده الرهن. وقد عرفنا فيما مضى أن هذا ليس هو الذي عليه الجمهور، ولعل من روى الحديث يعني قلب فهمه إذ ظن أن الحديث يخاطب المرتهن وحمله هو على المرتهن. فإذا حمل الحديث على المرتهن زال الإشكال وأصبح المعنى واحد بين المرتهن بين كل الروايات، لأنها تعطي الحق في إفادة ومنفعة الرهن للمرتهن، يعني لمن يدفع الرهن. قال: وعن حديث ابن عمر بأنه عام وحديث الباب خاص، فيبنى العام على الخاص. قال: والنسخ لا يثبت إلا بدليل. لا، كلام الشوكان. نعم. قال: ويجاب: والنسخ لا يثبت إلا بدليل يقتضي تأخير الناسخ على وجه يتعذر معه الجمع، لا بمجرد الاحتمال مع الإمكان. وقال الأوزاعي والليث وأبو ثور: إنه يتعين حمل الحديث على ما إذا امتنع الراهن من الانفاق على المرهون، فيباح حينئذ للمرتهن، يعني أن ينفق وله إيش المنفعة. قال: وأجود ما يحتج به للجمهور حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الآتي، وستعرف الكلام عليه. قوله: الدر، قال بفتح الدال المهملة وتشديد الراء مصدر بمعنى الدار، أي لبن الدابة ذات الضرع. وقيل هو ها هنا من إضافة الشيء إلى نفسه، كقوله تعالى: حب الحصيد. ولبن الدر يعني اللبن الذي تدره الشاة. ثم قال رحمه الله: يعني هذه المسألة ظاهرها أن الحديث فسر على أن من يبقى عنده الرهن هو الذي ينتفع بالرهن حلبا، وينتفع بالرهن ركوبا، وينتفع بالرهن استخداما نظيرا النفقة التي ينفقها. ولذلك أوردت هذه الإشكالات على الرواية: كيف ينتفع من لا يملك، وأن النفقة قد لا تساوي المنفعة. لكن لو حملت الرواية على أن الحديث يحث المرتهن يعني صاحب الدابة يكلفه بالإنفاق ويطلب منه الانتفاع، وأنه ينبغي للمرتهن يعني لمن بقي عنده الرهن أن يخلي بينه يعني بين صاحب الدابة المرتهن وبين المنفعة في مقابل النفقة التي ينفقها، وبهذا يزول الإشكال من الروايات، وتبقى الروايات كلها يعني تدل على معنى واحد ولا تعارض بين ذلك. هذا الظاهر أن المرتهن صاحب العمارة هو كل الذي يمنع من بيعها أو التصرف بها بهبة، أو لكنه لا يمنع من سكناها، ولا يمنع من تأجيرها، ولا يمنع من ترميمها، فله أن يرمم في مقابل ما ينتفع من إيجار أو ما ينتفع من سكنة. لكن الممنوع أنه يبيعها. قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال: رواه الشافعي والدارقطني. قال: هذا إسناد حسن متصل. هذا الحديث يعني لو حمل الحديث الأول على معناه فإنه يؤيد ما ذهب إليه الجمهور من أن المنافع ينبغي أن ينتفع منها الراهن مقابل النفقة التي ينفقها على الرهن، وإن كان هو لا يملك التصرف في عين الرهن، لكن التصرف في منافعه. قال: الحديث أخرجه أيضا الحاكم والبيهقي وابن حبان في صحيحه. قال: وأخرجه أيضا ابن ماجه من طريق أخرى. قال: وصحها أبو داود والبزار والدارقطني وابن القطاني إرساله عن سعيد بن المسيب بدون ذكر أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال في التلخيص: وله طرق في الدارقطني والبيهقي كلها ضعيفة. وقال في بلوغ المرام: إن رجاله ثقات، إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. قال: وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ. انتهى كلام الحافظ في التلخيص. وقال في بلوغ المرام، أحسن، في البلوغ. قال: وساقه ابن حزم من طريق قاسم بن أصبغ، يعني صاحب المسند. قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن أبي طالب الأنطاكي وغيره من أهل الثقة. قال حدثنا نصر بن عاصم الأنطاكي قال حدثنا شبابة عن ورقاء عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن، يعني كلاهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغلق الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه. لا يغلق الرهن لمن رهنه، له غنمه وعليه غرمه. قال ابن حزم: هذا إسناد حسن. قال: وتعقبه الحافظ بأن قوله نصر بن عاصم تصحيف، وإنما هو عبد الله بن نصر الأصم الأنطاكي، وله أحاديث منكرة. قال: وقد ساقه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر المذكور. قال: وقد رواه الدارقطني من طريق عبد الله بن نصر المذكور، وصحح هذه الطريق عبد الحق يعني الأشبيلي في كتابه الأحكام. قال: وصحح أيضا وصله ابن عبد البر، وقال هذه اللفظة يعني له غنمه وعليه غرمه، اختلف الرواة في رفعها ووقفها. قال: فرفعها ابن أبي ذئب ومعمر وغيرهما، ووقفها غيرهم. قال: وقد روى ابن وهب هذا الحديث فجوده، وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد، يعني الحديث أصله مرفوع وهذه الزيادة موقوفة. قال: فجوده وبين أن هذه اللفظة من قول سعيد بن المسيب. وقال أبو داود في المراسيل: قوله له غنمه وعليه غرمه من كلام سعيد بن المسيب نقله عنه الزهري. فعلى ذلك تكون هذه الرواية اشتملت على لفظين: لفظ مرفوع وهو قوله الرهن لا يغلق، أو لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه. وأما قوله له غنمه وعليه غرمه فهذا كأنه تفسير وتوضيح من سعيد بن المسيب رحمه الله، فهو تفسير لي وتوضيح لمعنى قوله الرهن لا يغلق على صاحبه أو من صاحبه. نعم، لا ما هو مقطوع، يعني هو هل هذا القول يعني سعيد زاده على حديث أبي هريرة؟ إذا قلنا إن حديث أبي هريرة أن أبا هريرة رضي الله عنه روى الرهن لا يغلق من صاحبه، ثم زاد سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له غنمه وعليه غرمه، فيكون بعضه متصل وبعضه مرسل. أما إذا قلنا هذا على أنه من تفسير سعيد وأنه من قول سعيد، فعندئذ نقول إن بعضه مرفوع وبعضه مقطوع. قوله لا يغلق الرهن يحتمل أن تكون لا نافية، ويحتمل أن تكون ناهية، فإن كانت نافية فأكأنها من باب نفي الشأن، أي ليس من شأن المتبايعين أن يمنعوا الراهن عن الإفادة من رهنه، لا سيما إذا كان هو المسؤول عن النفقة. وإذا قلنا لا ناهية فكأن الحديث يمنع المرتهن الذي بيده الرهن، يمنعه وينهاه عن أن يمنع الراهن صاحب الرهن من الإفادة من رهنه في مقابل النفقة التي ينفقها. قال يحتمل أن تكون لا نافية ويحتمل أن تكون ناهية. قال في القاموس: غلق الرهن كفرحة، استحقه المرتهن، وذلك إذ لم يفتكه، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط، إذا لم يفتكه، أحسن، وذلك إذا لم يفتكه يعني إذا لم يدفع قيمة الدين ليخلص الرهن من الإيه؟ من يد المرتهن، وذلك إذا لم يفتكه في الوقت المشروط. وقال الأزهري: الغلق في الرهن ضد الفك، فإذا فك الراهن الرهن فقد أطلقه من وثاقه عند مرتهنه أو عند مرتهنه. قال: وروى عبد الرزاق عن معمر أنه فسر غلاق الرهن بما إذا قال الرجل: إن لم آتك بمالك فالرهن لك. قال: ثم بلغني عنه أنه قال: إن هلك لم يذهب حق هذا، يعني إذا هلك الرهن فإن هلاك الرهن لا يضيع الحق الذي هو للمرتهن، إنما هلك من ربي الرهن، أي وإنما يعد هلاكه على صاحبه، فلا يطالب المرتهن بشيء. لماذا؟ لأن المرتهن له غنمه وعليه غرمه. قال إنما هلك من رب الرهن له غنمه وعليه غرمه. وقد روي أن المرتهن في الجاهلية كان يتملك الرهن إذا لم يؤدي الراهن إليه ما يستحقه في الوقت المضروب فأبطله الشارع، وبين أن الرهن ملك لصاحبه. قوله له غنمه وعليه غرمه قال فيه دليل لمذهب الجمهور المتقدم، لأن الشارع قد جعل الغنم والغرم للراهن، ولكنه قد اختلف في وصله وإرساله ورفعه ووقفه، وذلك بما يوجب عدم انتهاضه لمعارضة ما في صحيح البخاري وغيره كما سلف. لا، هو بالنسبة يقول انه في الجاهلية كان المرتهن اذا حان الوقت ولم يسدد المرتهن الدين فالمرتهن يأخذ ليش؟ يأخذ المال، لكن الرهن قد يكون اكثر قيمة، قد يكون الرهن أكثر قيمة من الدين، وهذا في الغالب هو الغالب. ولذلك الشرع لم يعطي الحق للمرتهن أن يأخذ الرهن، وإنما الذي يجري أن يباع الرهن ويسدد من قيمته الدين، وإن بقي شيء يرد للمرتهن. نعم، ما نسابع ها؟ ونحن قلنا إذا تلف الرهن دون تفريط من المرتهن فلا شيء على المرتهن، لأن هذا بمثابة الوديعة لا يضمنها إلا إذا تعدى، أما إذا لم يتعدى فلا شيء. يعني إنسان رهن عبدا أو رهن حيوانا فمرض الحيوان ومات أو مرض العبد ومات، فليس على المرتهن شيء ما لم يفرط. واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى: كتاب الحوالة والضمان. كتاب الحوالة والضمان. قال: باب وجوب قبول الحوالة على المليء. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدهم على مليء فليتبع، رواه الجماعة. وفي لفظ لأحمد: ومن أحيل على مليء فليحتل. إيش عندك انت؟ وإذا أتبع أحدهم، إيش النسخة اللي عندك؟ أحدهم ها؟ أحدكم يعني الكلام للمخاطب ولا للغائب؟ النسخة اللي عندنا: وإذا أتبع أحدهم على مليء فليتبع. ها؟ أي انت عندك احدهم ولا احدكم؟ ها؟ احدهم. هو الرواية المشهورة التي تحفظ: واذا اتبع احدكم، لكن النسخة هكذا: واذا اتبع احدهم. على كل حال يعني ما في اشكال، سواء كان الكلام موجه للغائب او قال: كتاب الحوالة والضمان. في هذا الباب جمع بين حكمين: بين الحوالة وبين الضمان. والحوالة هي أن يحيل بما عليه على غيره، يعني إنسان عليه مال وقد حال موعد سداده، فيحيل صاحب الحق على غيره ليأخذ منه. هذه الحوالة هل هي عقد لازم أو أنها عقد جائز؟ وهل هي مشروعة على الأصل أو شرعت على خلاف الأصل؟ فكثير من أهل العلم على أنها على خلاف الأصل، لأن الأصل في الحوالة هي إشغال ذمة شاغرة بدين، وكأنها من باب بيع الدين بالدين، وبيع الدين بالدين ممنوع. لكن لما كان فيها جانب الارتفاق، ولما كان فيها جانب التيسير، شرعت وأبيحت. ولو طبقت على قواعد التعامل فإنه لا يجوز هذا النوع من التعامل، ذلك لأن المدين الذي وجب عليه سداد الدين يحيل دينه على آخر. وهنا يتكلم الفقهاء يقولون هذه الإحالة التي تقع إما أن يحال على مليء، ومعنى على مليء يعني على شخص عنده القدرة على سداد الدين، ففي هذه الحال يجب على من أحيل أن يقبل وليس له أن يمتنع، خصوصا إذا عرف أن هذا المليء يسد عنه دينه وليس له أن يطالب المدين الذي ما عنده سداد الدين. لكن لو أحيل على، يعني مفهوم الحديث أنه لو أحيل على غير مليء فله أن يرد، لأن الأصل هو الحصول على الدين، ولأن الأصل هو استحصال الدين، فعندما يحال صاحب الدين على غير المليء كأننا قصدنا بذلك مماطلته، وكأننا قصدنا بذلك تأخيره، وكأننا قصدنا بذلك عدم وفاء دينه. ولذلك جاء الحديث بقوله مطل الغني ظلم، وإذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل. وقوله مطل الغني ظلم، اختلف العلماء في تفسيره على قولين. القول الأول أن مطل مضافة إلى الغني، وتقديرها أن يمطل الغني الفقير، فهذا ظلم، يعني ومن هنا استدل الفقهاء على أنه يجب على الغني أن يدفع وأن يسد الدين، وأنه يحرم عليه أن يمطل الغنية، بمعنى أن يمطل الفقير، بمعنى أن يؤخر عليه دينه أو حقه. ولذلك جاء في الحديث أن الغني الذي يفعل ذلك ويمنع الناس من أداء حقه هذا يستوجب أن يشتم، وأن شتمه جائز لأنه جاء في الأثر مطل الغني ظلم يبيح عرضه. يعني يحق لمن موطل من قبل غني أن يشتمه أو أن ينال منه ولا يعاقب على ذلك لأنه حق استوجبه بسبب المباطلة. وأما المعنى الثاني وهو قوله مطل الغني ظلم، معناها إذا كان هذا من باب إضافة المطل إلى اسم المفعول، يعني أنه لا يجوز لك أيها المدين أن تماطل الغني في سداد حقه لأنه غني ما هو محتاج إلى المال، مع أنه غني لا يحتاج إلى المال فلا يجوز لك أن تماطله حقه. ومفهومه أنه إن كان فقير فعليك أن تدفع له حقه من باب إيه؟ من باب أولى. أي فكأنه أو كما أنه لا يجوز لمن عليه دين أن يمنع سداد الدين ولو كان صاحب الدين غنيا، لا يجوز له أن يماطله، فكذلك لا يجوز له أن يماطل الفقير، بل إن مماطلته للفقير محرمة من باب أولى. هذا ما فسر به العلماء هذا الحديث. بعضهم قال مطل الغني ظلم، حمل تفسيره على أنه لا يجوز للغني أن يماطل الفقير، وأن مماطلة الغني ظلم تبيح عرضه. وثمة تفسير آخر وهو إذا كان مطل الغني، إذا كان مماطلة صاحب الحق وإن كان غنيا محرمة، فمماطلة صاحب الحق الفقير محرمة من باب إيه؟ من باب أولى. ثم قال وإذا أحيل أحدكم على مليء، أو وإذا أحيل أحدهم على مليء، ومعنى على مليء يعني على غني، فيلزمه أن يقبل ولا يمتنع عن قبول هذه الحوالة، لأن قبول الغني وتحمل الغني لهذا الدين ولتلك الحوالة مشعر بأنه على استعداد لسداد الدين، وهذا يبرئ ذمة المدين. وليس لصاحب الدين أن يمتنع عن قبول تلك الحوالة، بل عليه أن يرضى بها ما دام المحال عليه غنيا. ويفهم من هذا الحديث أنه إذا كان المحال عليه فقير فليس له أن فلا يلزمه قبول الإحالة، بل لو قبلها جاز، ولو رفضها جاز رفضه، لأن الغرض من الحوالة لا يتحقق بإحالتها على غير الغني. واضح؟ هذا معنى الحديث. قال كتاب الحوالة والضمان، باب وجوب قبول الحوالة على الملي، ومفهومه عدم وجوبها على غير الايه؟ على غير الملي. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدهم على ملي فليتبع. الحديث رواه الجماعة، يعني أصحاب الكتب الستة وأحمد، وفي لفظ لأحمد ومن أحيل على ملي فليحتل. ومعنى فليحتل هو مثل معنى قوله إيه؟ فليتبع، ومثل معنى قوله فليقبل. نعم، أرفع صوتك ما نسامي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه لا يجوز للغني أن يماطل في الدين، فكأنه بقوله ذلك وبنهيه الغني أن يمطل في الدين ثبت حق المحال، فيلزم الغني أن يدفع له إذا كان. لكن قد يكون منع الغني لعدم ثبوت الدين، إنما نحن نتكلم هنا عن الدين الثابت. أما إذا كان الدين ثابتا وأحيل على الملي وقبل، لأنه هنا لابد أن يشترط قبول الإيه؟ قبول الغني. هي ليست المسألة إن أنا علي دين أحيله عليك فيلزمك دفعه، لا، لابد أن يوافق المحال على قبول الإحالة، وإلا فإن حقوق الناس تضيع. إذا كان إنسان يعرف غنيا وأحال عليه وليس للغني حق عند المحال، لا يلزمه أصلا أن يقبل الإحالة، لكن متى قبلها وجب عليه أن يدفع. هذا معنى الحديث. ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم. وقلنا أن تفسيرها إما محمول على ظاهرها، وهو أنه لا يجوز للغني الذي عليه دين أن يماطل في دفعه، أو على المعنى الثاني إذا كان الغني صاحب الدين لا يجوز لأحد أن يمطله، فالفقير من باب أولى. قال: وإذا أحلت على مليء فاتبعه أو فاتبعه، يعني اقبله. يقول الحديث رواه ابن ماجه، يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذا الحديث: قال حديث ابن عمر إسناده في سنن ابن ماجه هكذا. قال: حدثنا إسماعيل بن ثوبة قال النسخة اللي عندنا ابن ثوبة بالثاء المثلثة، قال: قال حدثنا هشيم عن يونس بن عبيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: وإسماعيل بن ثوبة قال ابن أبي حاتم صدوق، وبقية رجاله رجال الصحيح. قال: وقد أخرجه أيضا الترمذي وأحمد. يعني فكأن الحديث يصلح للاحتجاج. قوله الحوالة، قال: هي بفتح الحاء المهملة وقد تكسر حوالة. قال: في الفتح مشتقة من التحويل أو من الحول، يقال حال عن العهد إذا انتقل عنه حولا. قال: وهي عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة يعني أخرى، واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين، وهذا الذي يشار إليه ويقال إنها شرعت على خلاف الأصل. أو هي استيفاء، يعني استيفاء دين، وعلى ذلك تكون موافقة للأصل. وقيل هي عقد إرفاق. إيش عندكم؟ هكذا مستقبل، وقيل هي عقد إرفاق، الظاهر والله أعلم مستقل، يعني عقد لا ارتباط له لا بالاستيفاء ولا بيع دين بدين، وإنما هو عقد شرع استقلالا. فأي مستقبل؟ لا، هو الحوالة معناها أنك شخص له دين عليك وحل وقت الدين وأنت ما عندك ما تسدده، فتحيله إلى غني، هذا الغني يتحمل سداد الدين. والغالب أن هذا الغني الذي يتحمل سداد الدين يكون أنت لك عليه حق فأنت تستوفيه منه، هذا معنى قول الاستئفاء وقيل هي عقد ارتفاق مستقبل أو مستقبل. قال ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض، ونحن عندنا المحيل هو الذي عليه الدين، والمحال عليه هو الذي سيتحمله، والمحتال هو صاحب الدين. إيه؟ لأن المحال عليه لابد أن يوافق. المحيل قد يأتي شخص مثلا يعلم أن لك عند فلان مال وهو يطالبك بسداد دينه، يقول لك أحلني على فلان أخذ مالي منه، فأنت ترفض، احتمال هذا وارد ولا لا؟ إذا لابد من شرط موافقة المحيل، ولابد أيضا من اشتراط موافقة المحال عليه. وأما المحتال أحيانا قد يحال شخص على فلان يقول أنا ما أقبل، مع أن هذا المحال عليه مليء من باب التعنت، ولذلك يقول له الشارع ليس لك أن ترفض، ما دام حقك مضمون ستأخذه. نعم، كيف إذا كان المحال عليه بعيد؟ هذا سبب، هذا موضوع آخر، يعني لأنه المحال لا يستطيع أن يستوفي الدين، نحن إنما نتكلم على من يحال على شخص يمكن للمحال أن يستوفي منه الدين، لابد أن يشترط ذلك. المحتال هو المحال، هو المحال صاحب الدين، والمحيل من عليه الدين، والمحال عليه من سيدفع ويسدد الدين. قال ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر والمحال عليه عند بعض، ويشترط أيضا تماثل النقدين في الصفات، يعني بين المحيل والمحال عليه، وأن تكون في شيء معلوم. ومنهم من خصها بالنقدين يعني لحالة في المال فقط، لكن لو حاله أن يأخذ منه غنم أو يأخذ منه عين قمح أو شعير أو غير ذلك، بعضهم لا يرى لعله لعدم تطابق تطابق الدين مع ما يحال عليه، تختلف الصفات. أحسن، لأنه إذا اختلفت الصفات قد يظلم في ذلك المحال، يعطى ما هو أقل وأردى من حقه، وقد يعطى ما هو أكثر من حقه، فعندئذ يدخل في الأمر نوع من الربا. لذلك قال لا بد من اتفاق الصفات. قيل ويشترط أيضا تماثل النقدين في الصفات، كأن يكون ذهب بذهب، لا أنه يقترض منه ذهب أو يكون له حق ذهب يحيله على من يعطيه غير الذهب، يعطيه مثلا فضة أو غير ذلك. وأن تكون في شيء معلوم، ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنها بيع طعام قبل أن يستوفى. هذا إذا قلنا أنها استيفاء، لكن إذا قلنا إنها عقد إرفاق لذلك لا يشترط مثل هذه الشروط، لأنها شرعت على خلاف الأصل. قوله مطل الغني، قال من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور، والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين بخلاف العاجز، يعني يحرم على الغني أن يمطل صاحب الدين وإن كان غنيا، فغنى صاحب الدين لا يسوغ للغني أن يماطله. فإذا كان غنى صاحب الدين لا يسوغ للغني أن يماطله، فهو أيضا لا يسوغ لهذا الغني أن يماطل الفقير من باب أولى. قال قوله من إضافة المصدر إلى الفاعل عند الجمهور، والمعنى أنه يحرم على الغني القادر أن يمطل صاحب الدين بخلاف العاجز. وقيل هو من إضافة المصدر إلى المفعول، أي يجب على المستدين أن يوفي صاحب الدين ولو كان المستحق للدين غنيا، فإن مطله ظلم، فكيف إذا كان فقيرا؟ فإنه يكون ظلما بالأولى. قال ولا يخفى بعد هذا، يعني المعنى الثاني، كما قال الحافظ، والمطل في الأصل المد، وقال الأزهري المدافعة. قال في الفتح والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر. قوله وإذا أتبع، قال بإسكان التاء المثنات الفوقية على البناء للمجهول. قال النووي هذا هو المشهور في الرواية واللغة، وقال القرطبي أما أتبع بضم الهمزة وسكون التاء مبنيا لما لم يسمى فاعله عند الجميع، وأما فليتبع أو فليتبع، وأما فليتبع قال فالأكثر على التخفيف، وقيده بعضهم بالتشديد يعني فليتبع، والأول أجود، وتعقب أو تعقب الحافظ ما ادعاه من الاتفاق بقول الخطابي، وتعقب الحافظ أي وتعقب العلماء الحافظ يعني ابن حجر حيث قال إن المتفق عليه قال تعقب بما ادعاه من الاتفاق بقول الخطابي إن أكثر المحدثين يقولون يعني اتبع بتشديد التاء في قوله وإذا أتبع وإذا اتبع، والصواب التخفيف. إذن فهذا التعقب لا محل له، لأن كلام الحافظ كأنه لم يعتبر رأي من رأى ذلك لأنه خطأ، والمعنى إذا أحيل فليحتل كما وقع في الرواية الأخرى. قوله على ملي، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.